السواد يطلق على شجرة الأراضي كلها. بإمكانك أن تأخذ جذعا من شجرة الأراضي تضرب به. لكن ألا تكد رأسا ولا تكسر عظما كما جاء في أبي داود في سنة الصحيح. لما سئل عن الخلق كيف هو؟ قال ألا تشد رأسا ولا تكسر عظما. كانت واحدة ولا تكسر رأسا بشعر. ولابد أن تعلم أن الإسلام ما أباح للرجال الضرب إلا بنية التأديب. لا بنية الانتقام والتشبث. لا التأديب. ولذلك قال إيه؟ فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإذا رجعت وزادت وأجادت إذا لابد أن ترفع يدك عنها. هذه وسيلة ثالثة. ممكن في وسيلة رابعة. إذا وجدت المرأة لها شريكة في حياتك استقامت وتكلفت الود وتكلفت الملاطفة والقيام بواجباتها وزيادة. ولذلك هذا الذي يدعو إليه كثير من الناس الآن المسمى بتعدد الزوجات. وأنا أقول تعدد الزوجات على خلاف ما يعرف عني، لكني لا أفهم زاد على فطرة عيني حتى يصير علامة علي وعلى دعوتي. وأنتم تعلمون أن طوائف كثيرة من المسلمين اهتموا بجانب واحد من جوانب الإسلام، ويقول من جوانب الإسلام، ولكن عيب عليهم أن يقفوا في الإسلام كله من جانب واحد، كما يقفوا على جانب واحد فهو السياسة، ومن يقف على جانب واحد فهو الجهاد، ومن يقف على جانب واحد فهو العلم، ومن يقف على جانب واحد وهو الاجتماع، ومن يقف على جانب واحد وهو تعدد الزوجات، وقضيته في قومته، ومن يقف على جانب واحد وهو تعدد الزوجات، وقضيته في قومته ونومته تعدد الزوجات. فنجد من يؤلف بين كتبا تعدد الزوجات واحد. فيرد عليه الاخر في كتب بل تعدد الزوجات مباشره. اما الاخر فيقول التوسط هو استحباب تعدد الزوجات. حتى صار امرا شغل العقول الدعويه على مستوى السحر. وهذا خطا وهبل وخطا عشوائي لاناس لا مخالفه لهم. ولا يستغلون الوقت استغلالا جيدا وهو الوقت مع ضيقه الا انه متاح لمن اراد ان يتكلم ولمن كان عنده علم ان يتكلم به ان يتكلم ويعلم كلام الصحوة دينا واحكام شرعيا. انما نجد في كل مجلس وفي كل غرب وفي كل قوم ونوبه لا يتكلمون الا عن تعدد الزوجات فكان هذا هو حظهم وجيمهم شرع ربهم تعدد الزوجات. فاذا كف كفاه واعترضت كلامه يا ناس حرام عليك. لا يكون هذا الامر الفرعي بل الفرعي جدا يشغل هذا الحيز من دعوتكم. قالوا انت تعادي تعدد الزوجات. لا والله لا اعاديه ولكن اعطيه الحق الذي اعطاه الله عز وجل له. ولذلك يصير الواحد منهم يطنب ويجعل شرقا وغربا شرقا وغربا في انه سيكتب فلان. فاذا نجحنا انطنا وجعجع او طلقها. وكل هذا عنده سواء يطلق تماما كما تزوج. هذا سهل وذاك اسهل وذاك اسهل. وقد شهدت نصوص الشرع بكراهه الصلاه لغير ملائكه. ومن غير عذر ونجد ان هؤلاء يخلقون بغير عذر كما يتزوجون بغير حاجه. ولكن لو اعطفنا واعتذرنا لاعطينا كل ذي حق حقه كما فجأ في ذلك الشارع الحكيم سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك الغرب الان يتكلم عن قياده الصحوه بالذات في مصر ويقول انه كان وقد سمعنا هذا واظن ان معه مقتنعه في اذاعه رقم يقول ان قياده الساحه السلفيه في مصر لا تدع منها لانها قد اشتغلت بتعدد المكان. الامر عجيب حتى ينتظر الراقدون لحركات الصحوة في مصر وغيرها. يلاحظون انا فنزلنا بالعدل زوجات. يا اخي السلف كان الواحد منهم يتزوج 70 من الحرائر والاباء. ولا احد يعلم متى تزوج ولا يتطلق. فلماذا هذه الصنفنة وهذه التعبئة؟ بل لقد سمعت بوزنية رجلا يدعو في مساجد الدعوة الكبيرة إلى تعدد الزوجات ويؤكد من لم يعدل زوجاته ويقول ولا علاقة فقط بالدخل الشهري ولا قيادة في المال فيما يتعدد بيد الزوجات. ومن رفض هذا بذلك فقد أشرك بالله عز وجل. هكذا قال حتى قرر الشباب فاقدي العقول او فاقدوا العقول من الحضارة راح تنحى الزوجة الثانية وثالثة ورابعة ليثبت انه على الطبيب وانه رجل. فما قد وقع كثير من الشباب في مثل هذا بغير ان يتهيأوا بما هيأوا في الشرع وسرعان ما فقدوا قيودهم كلها. البيت الاول والثاني والثالث والرابع. ثم اخوا او اشاقوا بعد ذلك. لكن مثلا بعد ضياع الاسره وتدميرها وتشريد الاولاد فهذه دعوه انا ارى فيها حظ عظيم جدا قبل الضربه الثالثه. لكن من كان في حاجه الى زوجه الثانيه ودعاه ضرورة وكان يملك الإرادة الذي تكلم وشرطه النبي عليه السلام وغلب على صدق العدل بين نسائه فلا بأس حينئذ أن ينجح ثانية وثالثة ورابعة. وأنا أحب ذلك لأهل العلم. يا أهل العلم خطب أهل العلم في هذا الزمان لا وقت عندهم لزوجة واحدة ولا وقت عندهم لطفل واحد ينجو به ويربيه تربية إسلامية في وسط وخضم هذه الزوجات العادية من الكفر والإشراك. ولو أن الرجل ترضى نفسه بتربية زوجه امرأته وتربية أولاده والله لا يكون عنده قصد وقت لغيرها. ومع هذا أقول من احتاج إلى زوجة ثانية بالشروط الشرعية فلا بأس ولا حرج عليه. لكن لا يكون هذا هو دينه وحظه من شرع الله عز وجل دعوة لقد قامت شمالا ويمينا. نعم. أظن أن كلامي يقدم القضية. ربما يخالفني بعض الحظ. فإذا كنا قد بلغنا مع الزوجة معدن زوجها الموعظة والعبر في المضاجع والضرب غير المبرح والزوجة الثانية التي ربما كفت نشوز الزوجة الأولى يبقى معنا التحشيش كما قال الله عز وجل وأخذتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد لصاحب وقت له بينهما. خلي بالك ان الشرع لم يقل بمجرد نشوز الزوجة طلقها وانما قال اعز اضرب ارسال الحكمين وغير ذلك. كل هذا انما هو في سبيل البقاء على هذه الاسره، على هذه الاسره. رجاء ان تقطع الزوجه عن شذوذها او الزوج عن شذوذها، كما قال تعالى: وان امراه خافت من بعلها اي زوجها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. يعني حتى الحكمين دورهم صلح. ولذلك يقول ابن الكريم والحسن: انما للحكمين ان يحكم بالصلح دون الصراع، لان الله تعالى قال: ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ولم يتكلم عن الفراق. فدور الحكمين ان يتم الصلح بين الزوجين، فبعثوا حكما من اجله. اي من اهل الفرق ان حكم مين؟ حكم رجل صالح، رجل تقي من اهل العلم والفضل او الواقع الادبيه، وله مصلحه في الصلح حتى يبذل جهده في اخلاص ويقين. وكذلك حكما من اهلها ان يريد الطبيب قيل يعود على الزوجين، يعني اصطلح وبين ان بينهما اختلاف وكان صادقين في اثنان الصلح اخر الحكمان الصلح. وفي روايه اخرى: ان يريد اي الحكمان الصلح وفق الله تعالى فتاعيهما. هذا كلام جميل جدا. وقيل ان عمر بن الخطاب كان يرسل الحكمان ويقول: ان لم تصلحا بينهما او تعدوهما ضربا، لان الله تعالى يقول: ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. كان يقتلهما دل على انكما لم تريدا اصلاحا بينهما، امر عجيب جدا. واختلف اهل العلم هل الحكمان هما حكمان ام وكيلان عن الزوجين. والراجل انهما حكمان، كما قال الله تعالى: فبعثوا حكما ولم يكن وكيلا، فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. وما الفارق بين ان يكون حكما وان يكون وكيلا؟ الفارق كبير، وهو اذا كان حكما حكم في الصلح في مذهب جمهور اهل العلم، اما اذا كان وكيلا فله ان يحكم بالفراق وان يحكم بالصلح، وحكمه لا يفرق ما انت الزوجين. ان راى ان يطلقه وان يفرقه فلا بد ان يقع ما راياه بخلاف الحكم. نعم، انظروا الى التحديد. اذا استنفذ الخلاف بين الرجل والمراه كل هذه الوسائل، فهل يمكن العلمانيين في بلادنا والملاحده في بلادنا وفي غير بلادنا والكفار في بلادنا وغيرها ان ياتون ببديل؟ لقد اجرينا مع الزوجه جميع الوسائل، جميع الوسائل، فلم ترجع عن نشوزها سيئه ان نشابه النصارى في عدم ايقاع الطلاق الا في ظروف ضيقه جدا، ربما يتضرر بل يتضرر حتما الزوج والزوجه. بلغ الحدود بين الرجل والمراه مبلغا عظيما جدا حتى صار كل منهما لا يابى ان يسمع الاسم الاخر، فكانت حياتهما بعد ان كانت سعيده في اولها اصبحت في غايه السعاده في اخر حياتها. ترى بعد اختلاف جميع وسائل الصلح والتاديب والتربيه والارجاع عن هذا الجهود، الانسان يقول: الطلاق. وكان اثار الملاحده تبعا لافكارهم في الغرب والشرق شبهات حول الاسلام في الزواج، اثاروا الشبهات الاخرى في الطلاق. في الطلاق وفي الحدود وغيرها من سائل فروع الإسلام. فقال ما يبقى عن الطلاق؟ قالوا طلقت أشرارا وحشية وحشية لي. قال هو وحشية ولم يبين دليل هذه الوحشية غير أنه جد وإلقاء بالمرأة في الشوارع والأطفال بعد أن كانت مسكونة في بيتها. هذا البيت انقلب على رأسها جحيما حينما نفسه واستقبلنا معها وسائل لإرجاعها إلى بيتها فأبت. فإننا نتكلم عن الطلاق بعد استبداد وسائل القيام والصلاح وصلح بينهما، لا نتكلم عنه بعد أبيبا. ومع هذا نقول وحشية الطلاق وحشية بعد هذا كله. ما يفعله مجتمع الغرب الآن من الانحلال والتسلخ والابتلاء من كل قانون سماوي أرضي أو حتى أرضي، إن الغرب يعيش إباحية لم تفقدها الجاهلية الأولى ويعيش مرحلة تهكم وفرش وعوارض وإهانة للمرأة لم تشوفها المرأة في تاريخ البشرية. بلغها الغرب الآن، ثم هو يتكلم عن وحشية الإسلام للمرأة في الطلاق كما قال من قبل إن النكاح للمرأة إنما هو حد لحريتها. فالحد نافع عند الغرب وأثنائنا في بلاد الشرق أقصد بلاد الإسلام ولا نافع كذلك. فما الذي ينفع؟ هل هذا التسلخ وشرب الخمر وأنك إذا سرت في شوارع أوروبا وجدت الرجال والنساء فوق بعضهم الفقر إما سكارى وإما جنابك؟ هل هذا هو الذي يستقيم على كرامة المرأة وعفتها وصيانتها وشرفها؟ أبدا أبدا. إنه لا يكون بذلك إلا إنسان قد سكتت فطرته تماما. والحل بعد استبدال وسائل تأديب المرأة لا حل لها إلا الطلاق. إلا الطلاق، والطلاق بالشرع هو الإمثال والسلف. أما الطلاق فهو حل عقدة النكاح. الطلاق هو حل النكاح. الميثاق العظيم الذي أخذناه وأوكد علينا في نكاح النساء إذا فرض أو فرض إحدهما فإنما هو الطلاق. هو الطلاق. والطلاق ثابت بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع أهل العلم، وكذلك ثابت بالمعقول. يعني المنطق يقول هذا، المنطق يقول امرأة سيئة الخلق، امرأة زانية خائنة ولا يجد معها لطف ولا وقف ولا فرق ولا تحريف ولا غير ذلك، فماذا يكون معها؟ لا يكون معها إلا الطلاق. ويقولون الطلاق تشريد للأولاد، تشريد للأولاد. نقول لهم كلا وأنت كلا من زاوية الزاوية الأولى، لو أننا خبرنا الطلاق موت، لو أننا خبرنا الطلاق موت، فإن الأطفال كيف يتربون بعد موت أبيهم أو أمهم؟ فليس الطلاق بشر من الموت. فالذي يربي الأولاد في حال موت أحد الوالدين يربيه في حال طلاق الوالدين. الزواج الثانية أيهما أنفع للأولاد؟ أن يتربى الولد في جو مليء بالعطف والحب والحنان والود في جنب أحد الوالدين، أو في أحضان امرأة أخرى تزوجها أبوه، أو في أحضان رجل آخر تزوجته أمه، أو يتربون في جو قد ابتلأ بالتوتر والعصبية والزلال والشتات في كل صباح ومساء. أيهما أنفع وأجدد الولد؟ الأول. الأول دون الثاني. ولذلك كل السؤال التي أثارها الملاحدة لا تأوى فهي أوهى من بيت العنكبوت، ولذلك لا تثبت قط أمام من عنده مسكة من علم وفهم من العلم. فربما فترت الحال بين الزوجين فيصير بقرنك مفسدة عظيمة ومضرة بالغة، وحق كذلك للمرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة. فاقتضى الحال بين الزوجين حينئذ إيقاع الصلاة. والله تعالى يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، يعني النكاح مشروع. وقال تعالى الطلاق مرتان، وخلي بالك النداء احد وسائل الاصلاح، الطلاق احد وسائل الاصلاح. يظهر هذا في كيفيه ايقاع الطلاق. الله تعالى يقول الطلاق مرتان، اجمعوا اهل العلم اي مرة بعد مرة، لا يقع مرتان بضعة غير، وإنما مرة بعد مرة. والطلاق المسكون أن يطلق رجل امرأته في طهر لم يمسها فيه، الطلاق المسكون أن يطلق رجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. فإذا طلقها في حيض أو في طهر مسها فيه أمر بإرجاعها، وتبقى عنده حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. شايفين الشرع يوسع مدة إيقاع الطلاق السن؟ الطلاق مرتان، مرة تكون مرة، وهذه لا تتكلم عن الطلاق الرجعي، أي الذي يحق للرجل أن يراجع امرأته في مدة العدة بغير عهد ولا بعد، لأنها لا تزال امرأته، له الحق الرجع عليها حتى وإن أبى، حتى وإن أبى وحده، ما زالت العدة فالعدة من حق الرجل، لو أن يراجع امرأته يقول في القول أو الفعل راجعتك إلى عقتي، أو يجامعها بنية الرجعة. حتى بعض العلم قالوا القبلة تكفي في الرجعة معنية، القبلة فقط، لو قبل رجل امرأته ويطالب منه طلاقا رجعيا في العدة فإن ذلك يكفي لإرجاعها، أي لثبوت الرجعة إلى نفس الرجل وإلى قيادته وريادته. الطلاق مرتان، ولذلك الطلاق المسكون أن تطلق مرة واحدة ثم إذا أردت أن تراجعها راجعها، فإن شئت أمسكت على الدوام، وإن شئت طلقت الطلقة الثانية في طهر لم تمسها فيه وبطلقة واحدة كذلك. يبقى أنا عندي كده كم طلقة؟ اثنين وقعوا في خلال أشهر. طيب المرأة إذا أولدت الطلقة الأولى، لا تخرج من البيت ولا يخرجها زوجها، وإنما تبقى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ويجعل بينهما ودا، أو لما يكون الواحد غايب عن جوزها، أو امرأة خرجت عنوة لما قال لها زوجها قال فقد خلاص نحن لا بمثلي، قال اخر وقت وقت هدومها وخرج مره فيه، فما دامت بعيده عن القلب عن العين فلا بد ان تكون بعيده عن مين؟ عن القلب. لكن بقاؤها في البيت لا يؤمن معه ان ينظر اليها وان تنظر اليه وان يحب منها كلمه او يسمع منها كلمه او تسمع منه كلمه أو ينام معها في فراش، أو له أن ينام معها في فراش، لو أن ينام معها في فراش لا يجامعها الا بنيه ربح. فتصور ان رجل يقيم مع امراه في بيت واحد ثلاثه اشهر بدون عده ثلاثه قلوب بالعده ولا يكلمها لان رجع على سنه وكلام لا يكلمها، فلا بد ان تحكم الوظائف او يحصل الندم. يحصل لي الندم من الطرفين، فيبدأان على ما بدر منهما ليعالجان ويصلحان ويصححان ما فسد من سوء تصرفهما، فيرجعان الى رحم الله ويرجعان على ان يعود الى ما ندم عليه من قبل. فان تسلط الشيطان في لحظه ضعف وطلق الطلقه الثانيه ذاق قرارة الفراق وذاقت هي ألم الهج، ألم الهج وعار الله الذي تعير به هنا وهناك. فإن رجعت نفسها واعتذرت عما بدر منها ورجع نفسه فوافقت هواه أو وافق هواه والعكس، رجع وندم وحير على الا يقع بينهما الطلقه الثالثه، لانه بعدها ليس ما كان بعدها كما هو الحال قبلها. فان طلقها هي الثالثه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، ونكاح صحيح، نكاح صحيح ليس نكاح تحليل. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله المحلل والمحلل. اذا تزوج رجل امراه صاحبه ليحلها له فهو ملعون، واذا كان هذا باتفاق مع زوجها الاول فهو ملعون. ولذلك لا بد ان يكون في نية العاقل عند العقل بقاء العشق ودوامها مع هذه المرأة، وإلا فهذا نكاح نكاح متعة مؤقت بوقت، يقول أنا أتزوج ليلا أو أسبوعا أو شهرا أو عاما أو مدة أطول في هذا البلد أو غير ذلك. فإن هذا النكاح الذي يعجبنا فيه من أقوال أهل العلم أنه نكاح متعة غير صحيح، هو نكاح ناقص منسوخ في الإسلام منذ عهد نبينا عليه الصلاه والسلام، لانه لا ناسخ بعده عليه الصلاه والسلام. فاذا وقعت الطلقه الثالثه حقا حقا خرب البيت وفشلت الاسره، كان فيها من السلبيات ما فيها، لكن اقول هذا اذا كان عند الزوج نوع تفرق. ولذلك من اعظم فوائد أن تكون القوامة بيد رجل أن رجل أصبت الأمر. تصور أن المرأة غضبت وكان الولاد في يده، أول شيء أقول له إيه؟ أقول له أنا غاضب. لو كانت المرأة هي التي تصالح لخربت كل البيوت بعد النكاح بأشهر على الأقل، على الأقل. لكن الرجل لا يعرف مربة ذلك، يعرف مربة ذلك من نفقة وسكنة وحضانة وغير ذلك بعد الصلاة، يعني إيه؟ لا يستطيع أن يخرج حتى بعد الصلاة. ليه واحد يقول لك يا رب أنا مريض مريض نفسي؟ أنا مريض يا أحمد، أنت شعرتك إن أنت لو مت تذهب إلى النعيم، ربما ذهبت إلى الجحيم فكان الفرج لك خير من الموت. ولذلك الإنسان يقول لا أتمنى أن أحدكم الموت، ولكن ليقل اللهم إن كانت الحياة اللهم احيي كانت الحياه خيرا لي وتوفني كانت الوفاه ايه. ما فيش اعتداء في الدعاء، يدعو بهذا ويدعو الامر الى الله عز وجل اللطيف الخبير الذي يعلم السر والرب ويعلم الخير والشر، يعلم من ينفعك ويضرك ويختار لك من الذي يرفع لك شرعا لاستخاره في الامور. وكان الصحابه رضي الله عنهم يستخيرون الله تعالى في شرار ديون عليك يعني توكل كامل على الله عز وجل فيما تبقى من حياته وجلده فيما أضغى وصحبه
يكلون أمرهم كلهم لله عز وجل لا يخبرون أحد. والله تعالى يقول وإن يتفرقا يوحش الله كل التعب حينئذ يعني إذا وقع الطلاق فالله تبارك وتعالى ربما هيئ لهذه المرأة رجلا يوافقها وهيئ لهذا الزوج امرأة توافقه فسعد كل منهما بنكاح الزوج بنكاح الزوج. وكان أمرنا الإسلام بذلك حرم علينا الإمساك بالزوجة لأجل الضرر. الإمساك بالزوجة لأجل الضرر إزاي؟ قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو تسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. خلي بالك الآية دي نزلت رق على أهل الزاوية كانوا بيعملوا إيه؟ كان الواحد منهم يطلق امرأته 1000 مرة يقول لها طلقت 100 أو 1000 أو 10000 فتعتد المرأة فإذا قررت نهاية العدة أرجعت وفي نفس اليوم طلقها فتعتد عدة جديدة فإذا قررت العدة الثانية طلقها حتى يقول لها لا تحلين لي ولا لغيري. ثانية خليك كده لا هي زوجة ولا هي مطلقة تتبع بزوج آخر معلق. ولذلك قال الله تعالى ولا تذروها كالمعلقة أجل ما كان الأمر في الجاهلية لا أمر الله تبارك وتعالى أن تطلقهن بعدة فأعطيها حقها لمن أحلف بفرجها أما إذا كنت لا تكره آخر وأنت مسؤول عن ذلك بين يدي الله عز وجل وإنما هي التي كرهتك من غير ما مس منك كما قالت غير امرأة النبي عثمان يا رسول الله طلقني من فلان قال أعيبين عليه شيئا قال كائف عليه خلف الوالدين ولكني أقرأ الخلف في الإسلام فإني نظرت من النافذة أو من مكان كذا فرأيت يمشي مع فتية من الأنصار أو فتية من قريش هو أكثرهم دمامة وأقلهم قامة وهو جعد خطة وصارت تعدل من معايب زوجها وأن كل شباب قريش أصحابه كانوا على قمة من الجمال والطول والنسق الجميل والعود الطيب والرطب وغير ذلك فلما راى هذا بزوجها كرهته لكنه صاحب دين وصاحب خلق فلما رجع الامر الى زوجها قال لك وما انها اخذت حق مالي اليه اخذت مني حديقه كانت لي فقالت لك تردين علي حديقتك قالت نعم رجعت قال اما زياده فلان رد علي الحديقه وامره ان يطلقها تطليقه ولذلك إذا لم يكن رأس ولا عيش من قبل الزوج ولكن المرأة بنفسها كرهة المقام والبقاء مع الزوج من غير ما عقدت ولا حرج فلها أن تنصرف وتحل عقدة هذا النكاح ولا يكون هذا النكاح يسر على ظهرها ولا حل في قدمها وإنما جعل الإسلام لها أمرها أن تبتدي منه بماله الذي أخذته صداقة لها دون زيادة. وفي بعض الروايات وعند بعض أهل العلم لا أسس الزيادة إذا كان بطيب خاطر منها وأخذه بغير أن تستشرف إليه أهله فلها ذلك. فقالوا وقالوا مرة ثانية أي مرة بعد مرة يعيد الجوز لمراجعة كل من الزوجين نفسه والاعتذار عما نظر منه فإذا كان ذلك منهما ولكن تم اللقاء بينهما بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية حتى وقعت الثالثة فإن هذا البيت في الغالب لا يصل القيام بين هذين الزوجين ولذلك حرمه الإسلام بعد وقوع شرق الفريضة وجعلها خلقة دائرة بينونة كبرى، بينونة كبرى. خبر الأصل في الطلاق الحق أم الإباحة؟ اختبر العلماء في الأصل هل الأصل فيه إباحة؟ يعني إباحة ورغم المصدر جائز يفعله الإنسان ويبكعه أينما شاء ويعبث ويكفي فيه متى شاء بغير مانع أو أصل يحمل على ذلك. أم الأصل فيه الحق فلا يصار إليه إلا لضرورة على مذهبين. الجمهور وهو الرأي الذي أذهب إليه أن الطلاق مشروع مكروه إلا إذا دعت إليه الضرورة وليس الأصل فيه ولا أصل فيه أحد. دليل ذلك قول الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن طيب يعني لا يطلق الزوج زوجه حتى مع كراهيته المحناء له لأخلاقها لأخلاقها. ولذلك العلماء يأتون أن هذا من نوع الطلاق المكروه أن يطلق الرجل امرأته وبإمكانه أن يحتمل بعض سوء خلقها. نعم فهو طلاق مكروه. ولذلك ذهب جميع العلم إلى أن الأحكام الشرعية في الفرق تقع على الطلاق كما تقع على النكاح. فأحيانا يكون الطلاق حراما وأحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون جائزا مباحا ومنسوبا مستحبا. يعني تجري عليه الأحكام الشرعية الخاصة. نعم. وقال تعالى ويجيب الشفاق بينهما لم يقل فطلقهما وإنما قال تبعته حكما من أهلي وحكم أهليها أن يريد إصلاحا إلى آخره. فهنا أمر الله تعالى أو حتى ولفت الأنظار إلى الصالح مع مخافة الشقاق ومخافة النشوز. أمر بالصالح لأنه الأصل الذي يجب أن يقع عليه. وقال تعالى وإن امرأة خافت من عليها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والصلح خير ولا تقل والفراق او الطلاق خير وانما قال والصلح خير دل على ان بقاء الاسره ونفع الطلاق هو الاصل. يعني انا لا اريد ان اثقل عليكم واعلم بهذا قدر كفايه لكني اردت ان انبه انه لا يصار الى الطلاق لا يصار الى الطلاق الا في اضيق الحدود بقاء للاسر وحفاظا على كيانها وبالتالي حفاظا على كيان المجتمع باسره المجتمع كله المجتمع وان كان صغيرا او كبيرا المكون من المجتمعات التوحيدية العامة الإسلامية الإيمانية. أما الإصرار إلى إلقاء الرأس بكل ما أفردت فهذا على خلاف الرأس. أسأل الله تعالى أن يصلح لي بيتي وبيوتكم وبيوت جميع المسلمين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال والأقوال إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة أنها في هذه المناسبة وفي هذا الأسبوع وإن كنا نسأل الله تعالى بإسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يتقبل من القائمين على هذا الأسبوع عملهم ومن المتكلمين والسامعين وأن يجعل سعيهم دائما في رضاه. نقول إن قد أصبنا صعوبة بالغة في أخينا الكريم الشيخ العزيز الشيخ صقر الشاذلي واتخذناه حتى نلقاه بإذن الله تعالى على الخلق وفي جنة الرحمن. افتقدناه في يوم الخميس الماضي وشيعنا جنازته بعد صلاة الجمعة من قريته في محافظة الشرقية. فإننا نحتفظ هذا الرجل العالم وهو علم شقة من أعلام الدعوة إلى الله
على توحيد الخالق والعمل الصادق احسبه كذلك والزكية على الله، فإن أنا أستدله على الله وعند الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يعوضنا عنه خيرا. لكن هذا الرجل له حق عظيم جدا على كل من يعرفه ومن لا يعرفه، والذي عرفه إما أنه عرفه بقلمه أو بلسانه أو بصحبته الطيبة أو بملازمته في الأسفار في حل والإلحاح، فله عليه واجب الدعاء والاستغفار والرحمة والشفقة واللطف وغير ذلك من سائر رحمات الله عز وجل التي نرجوه أن ينزلها بعبده صفوة الشوقي. وبقي لهذا الرجل زوجة وأولاد شاركوه حادثه الموجب. أما امرأته التي نسأل الله تعالى أن يحفظها بحفظه وأن يرعاها في عيته ونسلاتها في كلبه العظيم، فقد أصيبت في سرقها أو في ذراعها بكسر عظيم وهي تجري جراحة في غد بإذن الله تعالى. ولو كذلك ولد صغير وأصغر أولاد قد أصيب بإصابات بالغة، وأولاده جميعا كان معه في السيارة التي اصطدم أو ارتفع بها، وأكثر من الأولاد فقد أصيبوا بإصابات بسيطة. نسأل الله تعالى أن يخفف عن الجميع آلامهم وأن يخفف الجميع آمالهم. هذه المرأة الصالحة أسأل كذلك امرأة الشيخ ورجل صغير يحتاجان فقط إلى دعائكما أو إلى دعائكم جميعا، يحتاجان إلى دعائكم، لا يحتاجان إلى أطفالكم وإنما يحتاجان إلى دعاء الصالحين من أمثالكم. وإن والله أحب إلي أن تدخل المحاضرة إلى صلاة الفجر بل بعد صلاة الفجر، لأن نظر إلى وجوهكم إنما يخصكم بأغلبها دائما. وكيف لي هذه النفوس الطيبة إذا خرجت من هذا الفن؟ وإلا أن تكون على ملل من هذا اللقاء فهذا شيء آخر، أما أنا والله لا أمل أبدا من النظر في هذه النفوس الطيبة المتواضعة الصالحة التي رفضت أن تشارك هذا المجتمع في ضمره، بل علت واتعن على هذا الواقع المر الأليم بإيمانها وآوت إلى أسلوب الله عز وجل، فإنما هذا شرف عظيم جدا ومنة من الرحمن منّ بها عليكم جميعا. فأخونا الشيخ صفوة الشعبي يحتاج منا في كل وقت وحيد حينما نتذكره، ونسأل الله تعالى ألا يغيب عن قلوبنا وعن قلوبنا قط أن نتذكره ذلك في الدعوات الصالحات، وهو ما يكف بليل ونهار أن يدعو إلى الله عز وجل في ليل ونهار بقلمه وبلسانه وجهده وتنقلاته وأشده وتنحاله هنا وهناك، يدعو بدعوة التوحيد بدعوة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلا أقل أن نذكره دائما وأهله وأولاده وذويه وعشيرته بدعائنا الصالح، فإن نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرفع ذكره في الآخرة كما رفع ذكره بين عباد الصالحين في الدنيا. اللهم تقبل عندك من عبادك الصالحين، اللهم أصلح زوجه، اللهم أصلح زوجه وأولاده، اللهم اطرد عنه من أثر الحزن، اللهم اطرد عنه من حق أثر الحزن، اللهم أبدلهم زوجا خيرا منه، اللهم أبدلهم أهلا خيرا من أبيهم، اللهم طيب وهيئ لهم من يقود دماغهم إلى إليك، اللهم هيئ لهم من يقودهم إلى ربهم، اللهم أعين هذه الأسرة الكريمة من يأخذ بدمائها ويأخذ بنواصيها إليك. اللهم إنا نسألك ألا تخيب رجاءنا في هذه الأسرة، اللهم لا تسخر لهم من يضيعهم بل تسخر لهم من يحفظهم ويرعاهم كما كان يحفظهم أبوهم الرجل الصالح وأنت فيها والله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.